بأعظم القضايا وحل أمر المزايا لأعظم القضايا كأنصع المرايا يقدم الوصايا يقدم الوصايا كأجمل الهدايا لأعظم القضايا وحل له مزايا.
هذا البرنامج برعاية
جوال زاد
خدمة جوال زاد تزود.
جوال زاد استراحة النفوس المطمئنة.
رحيم مشاهدين الكرام نحييكم من أعماقنا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من برنامجكم الراصد، ويمتد ترحيبنا عاطرا إلى فضيلة الشيخ محمد صالح المنجد المشرف العام على مجموعة مواقع الإسلام وجوال زاد. نرحب بشيخنا في مطلع هذا اللقاء، فأهلا ومرحبا بكم فضيلة الشيخ.
حياكم الله، أهلا ومرحبا بكم أنتم والإخوة والأخوات جميعا،
الله يبارك فيكم. مشاهدين الفضلاء، نسمع كثيرا من ينادي من أعماقه بلسان حاله أو بلسان مقاله: أريد أن أهتدي، ولكن ولكن ماذا؟ عوائق وموانع تحول دون تحصيل المسلم لأسباب الهداية، ليبقى أسيرا في سجن غفلته وهو يملك مفتاحا لبابه ولكنه آثر البقاء. لماذا؟ لماذا؟ هذا ما أجبنا عنه في حلقة ماضية بذكر مجموعة من موانع الهداية المنبعثة من داخل الإنسان، وفي هذه الحلقة نواصل مسيرة تجلية عدد آخر من الأسباب الداخلية التي لا تقل خطورة عن الأسباب الخارجية الدافعة بالمسلم بعيدا عن حياض النجاح. كيف أحكم الشيطان غوايته للإنسان بإبعاده عن الهداية؟ لماذا يكون الزوج عقبة كؤود في منع زوجته من الهداية؟ أو في المقابل نجد أزواجا يتركون طريق الهداية إرضاء للزوجة. أسباب وموانع الهداية الجزء الثاني، نصحبكم في رحلة مع الشيخ محمد صالح المنجد لنضع أيدينا على الداء ونصف الدواء. مشاهدينا الكرام، لعلنا في بداية هذا اللقاء أن نتوجه إلى الشيخ محمد بسؤال عن بقية الأسباب الداخلية التي تمنع الإنسان من تحصيل الهداية.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فإن الله يهدي من يشاء وهو الهادي إلى سواء السبيل. الهداية بيده، الهداية نعمة عظيمة منه عز وجل وفضل، والهداية التي نسألها الله يوميا ينبغي أن نحافظ عليها وأن نزداد منها وأن نثبت عليها. ولها موانع، إذا وجدت لا تأتي الهداية. ذكرنا منها موانع داخلية كالعادة السيئة والتقليد للآباء والأجداد في الباطل والتعلق بشهوة النفس واتباع الهوى وعدم مقاومة ثقل التكاليف على النفوس وقضية التسويف وطول الأمل والاعتذار بالقدر وإن الله ما بعد هدانا. بينما عليهم أن يجاهدوا، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. الفهم الخاطئ وانحراف الفهم أيضا مما يضل بعض الناس عن الهداية. طبعا الغنى المطغي، سكرة الشهرة، المنصب، الأضواء، المشجعين، بعض الناس الآن يطبل لهم أشخاص فيزيدون من ضلالهم.
صحيح.
لو أن هؤلاء ابتعدوا لربما رجع هؤلاء إلى أنفسهم، لكن الزمرة التي حولهم تجعلهم في سكرتهم يعمهون ولا ينتبهون. الغربة وعدم تحمل ما يحيط بالإنسان من الأشياء المؤذية والموحشة كذلك سبب من عوائق الهداية. أن بعض الناس يعتقد أن الله لا يمكن أن يغفر له وأن ذنوبه كثرت جدا، وهذا والعياذ بالله سوء ظن بالله وشك في قدرة الله. الله سبحانه وتعالى يغفر الذنوب جميعا. أحيانا الجهل بخطورة ما يفعله الإنسان من المعاصي والتهاون فيها كذلك سبب. وبعضهم يظن الكبيرة صغيرة، وبعضهم يظن الصغيرة مباحا. والتساهل في الصلاة، في عمود الدين، السخرية والاستهزاء بالدين وأهله. بعض الناس يطمئنون أنفسهم يقولون نحن بخير، نحن بخير. لماذا؟ لأنهم ينسبون أنفسهم إلى غيرهم. وطبعا يعني إذا قلت الذي يعرف الله أحسن من اللي لما يعرف الله، نعم. وإذا قلت اللي يعني مثلا اللي يعبد إلها واحدا أحسن من اللي يعبد إلهين، نعم. طيب وإذا قلت اللي يشرك أحسن من الشيوعي مثلا الملحد، وإذا قلت فيجي واحد يقول ولا نحن يعني نقول لا إله إلا الله، في ناس ما يقولونها، نقول هذه هي قضية فقط، يعني ما في، وأين الأشياء الأخرى؟ وإذا كان يصلي صلاتين قال أحسن، أنا أحسن من اللي ما يصلي أبدا، وهكذا. فبدلا من أن ينظروا في الدين إلى من هو فوقهم ليعرفوا تقصيرهم، فإذا بهم ينظرون إلى من هو دونهم. بعض الناس يعني تعلقهم بالمعاصي شديد يؤدي إلى سوء الخاتمة والعياذ بالله. ولذلك يجب على الإنسان أن يتحرر من رق الشهوة، يتحرر من رق المعصية. لازم يكره المعصية، يعني حتى لو وقع في المعصية لا بد أن يبغضها، وإلا يمكن أن يختم له بسوء. وبعض الشباب قد يعني كان غارقا في الشهوات، وكان على موعد مع فتاة تأخرت على هذا الموعد، نعم. فتعلق قلبه وطفق ينتظرها بفارغ الصبر، فلما ظهرت في النهاية لم يملك إلا أن سجد له والعياذ بالله. وهذه قصة حصلت يعني مع بعضهم. والعلاقات المحرمة الشاذة، التعلق العشق الذي يؤدي إلى أن هذا الشخص العاشق يقدم رضا المعشوق على رضا الله سبحانه وتعالى. والإنسان إذا اعتقد أنه على الحق والصواب فلماذا يغير سلوكه؟ وهذه مشكلة أهل البدع. أفمن زين له سوء عمل فرآه حسنا، قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا، الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. ولذلك الإنسان لابد أن يتهم نفسه، يعني يقول هل أنا على حق فعلا؟
وهذا السؤال يا شيخ، يعني الآن البعض يسأل يقول هل أنا يعني ما هو الالتزام الذي تريدونه مني؟ أنا على خير كما ذكرتم، أصلي وأؤدي شعائر الدين، هل هناك فهم معين حتى أكون بالفعل ملتزم ومهتدي؟ ما هو هذا الفهم الذي يمكن أن أحصل عليه؟
إن رحمة الله قريب من المحسنين، هل أنت من المحسنين؟ نقول له ينجو الله سبحانه وتعالى، ينجي الذين اتقوا بمفازتهم، هل أنت من المتقين؟ الله ينجي المتقين، إنما يتقبل الله من المتقين. حتى تعرف الله تقبل منك ولا لا، اسأل نفسك هل أنت من المتقين؟ ما هي التقوى؟ فعل الواجبات، ترك المحرمات. هل أنت تفعل كل الواجبات فعلا وتترك كل المحرمات؟ أو أنك تقوم ببعض الواجبات وتترك بعض المحرمات. وبعضهم يترك من المحرمات ما يمكن يعني لا يكون منجذبا إليه كثيرا، يعني ممكن بعض الناس مثلا يترك الخمر لأنهم لا يحبوا الخمر كثير، لكن ما يترك مثلا النظر المرأة الأجنبية، يقول لا النظر المرأة الأجنبية ما أستطيع أترك النظر المرأة الأجنبية، أنا أبغى أتلذذ وأستمتع مثلا، غض البصر هذا ما يعني. وممكن بعضهم يترك مثلا الربا بس ما يترك الغيبة، فاكهة المجالس. ولذلك رحم الله عبدا قال لنفسه ألست صاحبة كذا، ألست صاحبة كذا، يعني من التفريط، ثم زمها ثم خطمها وألزمها كتاب الله فكان لها قائدا. ولا يبلغ العبد درجة المتقين حتى يحاسب نفسه وأشد من محاسبة الشريك لشريكه. عمر بن الخطاب هو أمير المؤمنين، خرج مع أنس مرة يوم رضي الله عنه، فدخل حائطا فسمع عمر يقول بينه وبينه جدار، يعني عمر يناجي نفسه خفية، يقول عمر أمير المؤمنين بخل بخل، والله بني الخطاب لتتقين الله أو ليعذبنك.
الله أكبر.
فهو يعني حاسب نفسه أن يصيبها العجب، يا أمير المؤمنين يا أمير المؤمنين.
طيب أنتقل إلى سؤال آخر فضيلة الشيخ، يعني البعض قد يزين إلى بعض الذين يريد أن يهتدي أو يرجع للدين، يقول أنت أساسا على خير، يعني نشاهد في بعض الفتاوى التي تنتشر في بعض الفضائيات أو الذين مثلا يريدون العودة إلى الله، يقول أنتم أساسا كنتم على خير فلا يحتاج أن تتركوا مثلا بعض الأشياء الفنية أو بعض الأشياء التي كانوا هم منغمسون فيها، كيف يعني نستطيع أن نرد على هؤلاء؟
والله يا أخي هذه فعلا من المشاكل الكبيرة لأن تيار التساهل والتنازل الموجود الآن ترى هو هذا منهج يراد تعميمه وفرضه على المسلمين. تيار التنازلات له يعني له أعمدة أو له عناوين عريضة. يعني مثلا لا إنكار في مسائل الخلاف، طيب الخلاف معتبر ولا غير معتبر؟ لا لا، بس المهم وجد فيها خلاف لا تنكر. مثلا كل ما اختلف فيه العلماء فهو جائز، طيب في ناس قالوا بغير دليل، ما وصل لهم الدليل، الدليل ما صح، لا لا بس خلاص ما لا خلاص جائز. ومثلها من هذا النوع أنهم يطمئنون من يريد التوبة، من يريد بأنه على خير فلا يحتاج أن يترك يعني كل الأشياء التي عنده، فلو عنده محرمات يقول لا بأس، يعني ما دام الحمد لله عندك صدقات، لو بقيت عندك معاملات محرمة سويغون له. فنانة تريد أن تتوب، لا خسارة، ليش تتوبي؟ هذه موهبة الله أعطاك، خليك في التمثيل الديني. واحد مغني يريد أن يتوب، لا يا أخي لا تحرم الناس من الصوت ويجعلونه ليته إنشادا جائزا، لا
إنشاد مع آلات موسيقية،
إنشاد مع آلات، يقول له بس انتقل، يعني هي نفسها ترى الآلات الموسيقية أو المؤثرات الصوتية التي تؤدي آلات موسيقية، بس يقولون خليها ابتهالات دينية. يعني يجمعون له بين البدعة والمعصية، وأحيانا يقول إنشاد الديني، وبعدين تكتشف أن المقصود بالإنشاد الديني غناء في آلات موسيقية.
طيب
فلا ندري يعني إيش يعني أي صلاح يتحدث عن هؤلاء وأي خير يريدون.
طيب
وبعضهم يقول نقرب الناس، نقرب العصاة، نقرب، يا بين لهم دين الله، ما هو دين الله ما هو لعبة، دين الله لابد أن يبين كما هو، يعني يبين بالصدق والحق، ثم ذاك استجاب أو ما استجاب هو يتحمل مسؤوليته، هو يتحمل وزر نفسه.
فربما يعني ينفرون هؤلاء الشباب وينفرون ذلك من بعض الالتزام ببعض الأحكام وبعض الأشياء.
إيه، ولذلك شوف يعني هو المصيبة أنه كأن الواحد الدين ملكه هو، إيش يعني يعطي مثلا كذا تنازل خصم 5%، خصم 10%، يلا أنت معليش سوي، ما هو تبع، ما هو ملكي ولا ملكك يعني. ولذلك نحن لابد إذا جاء واحد يسألك هذا حرام ولا حلال وأنت تعرف بالدليل أنه محرم، عاد رضي ما رضي سأل، صح أن تتبلغ بأسلوب تقول يا أخي ترى هذا محرم، لكن لو أنك أخلصت لله الله سينزع من قلبك حب هذه المعصية.
أمين.
ترى لو آمنت بالله واستقمت الله سيعطيك من حلاوة الإيمان ما يطغى على هذا.
جميل.
يعني رغب، بس ما غير الحكم الأصلي، يعني ما غير الحكم أنا أو ألبس عليه أو أقول والله يعني هذه فيها وفيها وفيها كذا خلاف يمكن وبعدين، لا ما ليش نغمغم الأمور، لنكون واضحين.
جميل.
إنه لقول فصل وما هو بلازم.
طيب أنا لا أريد حقيقة أن أقطع هذا الكلام الشيق، لكن أستأذنك فضيلة الشيخ في فاصل ثم نعود إن شاء الله. مشاهدين الكرام، فاصل قصير ثم نعود إليكم، فابقوا معنا. بكم مشاهدين الكرام بعد هذا الفاصل، وفي حديثنا في هذه الحلقة عن أسباب وموانع الهداية، وتحدثنا طرفا عن أسباب وموانع الهداية الداخلية، وبإذن الله تعالى سنأتي على مجموعة من أسباب وموانع الهداية الخارجية. فضيلة الشيخ، البعض يقول أن الفهم الخاطئ للوسطية أدى إلى نفور الناس عن الالتزام والاهتداء بهدي الدين، فمثلا البعض يعني يرى من خلال وسائل الإعلام أن التمسك بالدين هو عبارة عن التشدد والانغلاق وعدم الانفتاح على الآخر مما يصور في وسائل الإعلام، وفي الطرف الآخر يرى من أنواع التساهل في مجالات التمسك بالدين، وبالتالي تشوهت صورة الالتزام والتشوه بالدين، فيقول أنا أبقى على ما أنا عليه وأنا على خير ولا آتي إلى مثل ما أتى إليه هؤلاء، فكيف نستطيع أن نبين الصورة في هذه الناحية؟
يعني نقول أول شيء لابد نعرف التشدد التنطع يعني الغلو ما هو، فنقول من التنطع والغلو والتشدد مثلا تحريم النكاح، تحريم اللحم مثلا، إلزام الناس بقيام كل الليل، إلزام الناس بصيام جميع الأيام مثلا، جعل النوافل المستحبات واجبات وحمل الناس عليها بالقوة، هذا تشدد لا يجوز. وفي الوقت نفسه هي أننا يجب أن نبين الناس ما هو الوسط، فنقول مثلا عندما نقول الوسط يعني دين الله سبحانه وتعالى وسط بين الغالي والجافي، طيب في ناس عبدوا عليا من دون الله وفي ناس سبوا عليا، طيب إيش الوسط؟ محبة علي رضي الله عنه مع اعتقاد بشريته وأنه يخطئ بشر من البشر، ولكنه من أولياء الله الكبار، صحابة نبيه الأخيار، قادة المسلمين العظام، وهكذا. سواء كان في الأشخاص، يعني التوسط في الأعمال، في القصود والنيات، فلا بد أن نبين ما هو الوسط، لأن بعض الناس ممكن يفكر، يعني مثلا يقول التشدد أنك تحرم الموسيقى كلها، والتساهل التميع أنك تبيح الموسيقى الغربية الهيفي ميتال. الوسط أنك تسمع موسيقى كلاسيكية هادية، فهو أيوة يعتمد، ما هو كل واحد يعني يفهم الوسط على كيفه، هذه المصيبة. ولذلك الوسط هو ما كان عليه محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه، الوسط هو الأحاديث الصحيحة والآيات، الوسط هو الذي هو منهج سلف الأمة، هذا الوسط. فمثلا المرجئة يقولون لا يضر مع الإيمان ذنب، خلاص ما دام تقول لا إله إلا الله لو تفعل كل الكبائر ما يضر. الخوارج يقولون مرتكب الكبيرة كافر خارج عن الملة. الوسط أهل السنة الذين يقولون إن الإيمان يزيد وينقص، وإن الذنوب تضر الإيمان، وإن مرتكب الكبيرة ليس بكافر ولكن ينقص إيمانه بارتكابه لكبيرته، وهكذا. إذا لازم نعرف الناس ما هو التشدد وما هو الوسط، وهذا طبعا يتضح بالأمثلة.
جميل جدا. لعلنا يا شيخ أن نأتي سريعا إلى بقية الأمثلة حتى لا يدركنا الوقت. هناك يا شيخ ما يتعلق بالمكانة الاجتماعية أو حب المنصب والمكانة. في بعض الناس مثلا يريد أن يهتدي لكن لديه مكانة اجتماعية، سواء في منصب أو في قبيلة أو مسؤول في دائرة أو إلى آخره، وبحصول الالتزام أو الهداية يكون يتوقع أنه سيفقد مجموعة من الميزات التي كان يحصل عليها سابقا. هل يعد هذا مانع من موانع الهداية؟
نعم، لا شك أن الذي يتصور فقدان الميزات الدنيوية الشيطان يعني يهول له الهداية ويقول له يعني تترك، يعني ستفقد هذه الميزة. مثل قيصر ملك الروم لما خلاص يعني كاد أن يسلم، فلما أحس أن ملكه سيذهب ظن الخبيث بملكه، ولا كان وجب أن يأتي إلى محمد صلى الله عليه وسلم حتى لو ذهب ملكه. كذلك لازم نحضر من قضية الغنى المطري، لأن الغنى أحيانا يقف عائقا أمام الإنسان وبين الإنسان وبين بلوغ الحق. أيضا كلا إن الإنسان يطغى أن رآه استغنى، لكن إذا علم أن هذا مال الله وأنه هو الآن ينفق من مال الله. كذلك قضية مثلا الاستيحاش من عدم وجود المعين، يعني بعض الناس اللي يحول بينه وبين الهداية يقول بس أنا لوحدي، يعني أترك الشلة الآن، يعني ما في أحد يعيني في هذا. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم الغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عينك عنهم تريد زينة حياة الدنيا، وسيخير لك الله من يعينك، واجعل لي وزيرا من أهل هارون أخي سنشد عضدك بأخيه. فإذا لابد أن يكون يعني عندنا في مسألة الإعانة، نحن نتكاتف عين بعضنا بعضا، النساء الأخوات بينهن، كذلك الإخوة من أهل الصلاح والخير يشد بعضهم بعضا، حتى ما تصير قضية الاستيحاش والغربة سببا مانعا من قبول الهداية.
وقد تحصل هناك نوع من التضحيات، يعني مهما مثلا مغني أو مثلا صاحب شهرة أو ما إلى ذلك ويهتدي لله، سيكون هناك نوع من التضحيات بعض الأشياء من ناحية تسلط الأضواء أو تسليط الأضواء عليه، سيفقدها في سبيل يعني امتحان هذه الهداية التي حصل عليها.
ولذلك يجب على أهل الخير والصلاح أن يثبتوا هؤلاء، يعني إذا كان الأضواء قد أزالها أهل الفسق والفجور عنهم، أرباب يعني أساطين الشر، يعني حولوا عنهم الكاميرات، فنحن نثبتهم ونقول لهم لا تغرنكم ذهاب الكاميرات عنكم، وإنما الفوز عند الله يوم القيامة، ولا يضركم انصراف الصحافة وانصراف المقابلات وانصراف يعني الغلاء الأغرفة المجلات والقنوات، وسوف يبدلكم الله خيرا منها.
والبدائل الإسلامية يعني كثيرة بحمد الله.
إيه، لكن ما يشترط ترى الواحد يعوض شهرة بشهرة، يعني البديل ما هو دائما من نوع الذي انصرف. يعني الإنسان أحيانا ممكن يكون مثلا عنده مليون من الحرام فينفقه أو يتخلص منه فلا يأتي مليون فيقول ما جاني بدل، لكن يقول قد يرزقك الله من قناعة النفس ومن غنى القلب ما يعوضك عن المليون الحرام. طيب. وكذلك الأضواء والشهرة والشهوات وكذا، فيقول قد يرزقك الله من حلاوة الإيمان ما يجعل هذا الوضع الذي أنت فيه من العبادة أحب إلى نفسك وألذ في قلبك من كل الشهرة والأضواء والكاميرات والمجلات.
طيب جميل. نأتي شيخ إلى بعض الأسباب التي قد تكون خارجية. يعني في اطروحات كثيره شيخ، او بعض المبررات يقول مثلا حينما يقع في المعصيه او الذنب الشيطان هو الذي دلني على ذلك، او الشيطان هو الذي يعني غواني في مثل هذه الاشياء، فبالتالي يكون الشيطان هذا شماعه لكثير من المعاصي التي يقع فيها الانسان. فكيف يكون الشيطان يعني مبرر لمثل الوقوع في مثل هذه المعاصي؟
يعني هذا ممكن نرد عليه بقصة وقعت. يقول واحد من يعني الشباب المفحطين فحط ولاحقه شرطي المرور بالسيارة، فراغ منه فتبعه، فزاغ منه فتبعه. فالمهم أن هذا يعني شرطي المرور يمكن صدم في جدران وحك في براميل قمامة، ويعني يعني شقية حتى في النهاية أمسك بذلك الشاب بعد العنا والتعب والضنك والمشاكل اللي صارت لعسكر المرور. فلما أمسك به الشاب طلع مساء يقول الشيطان أيوة الحين عسكر المرور هذا يقول إيه صح الله الشيطان فعلا إنك أنت مظلوم كذا والشيطان هو اللي ما. أما أنه سيقول أنت الشيطان سويتوه شماعة تحطه عليك يعني تبرئ أنفسك. هو الشيطان صحيح إن وراء العملية، لكن هذا لماذا انقاد للشيطان؟ هذا لماذا تبع الشيطان؟ وليش الله قال ولا يصدنكم الشيطان إنه لكم عدو مبين؟ وليش بين لنا سبل الشيطان؟ لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. ليه 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 لماذا بين لنا أنه يعني ولا أمرنهم فلا يغيرن خلق الله؟ لماذا قال الله لا تتبعوا خطوات الشيطان؟ لماذا؟ لماذا قال إن الشيطان قعد لابن آدم بأطرقه؟ يعني كل طريق خير في شيطان، تروح تجاهل شيطان، تروح تصدق شيطان، تروح تصلي شيطان يعني على الباب يقول لك لا لا أولادك أولى، ليش تتصدق؟ أولادك أولى وهكذا. فإذا الذي يستعصم بالله ويستعيذ بالله من الشيطان ويخالف الشيطان، وإن الشيطان يجري من آدم مجرى الدم ويصوم لتضييق المجاري على الشيطان، هذا الذي سينجو. أما الذي يقول خلاص يعني طيب تركت نفسك وزينها لك الشيطان، طيب طبعا زين لهم الشيطان ما كان يعملون، وجاءوا أراهم القبيحة جميلا والمشينة حسنا فأغراهم وأغواهم ومناهم ويعدهم الشيطان إلا غرورة، والشيطان يأمر بالفحشاء والمنكر.
طيب شيخ، بالنسبة ما يتعلق بالزوجة والأولاد، حقيقة يحصل كثيرا من انصراف الناس عن الهداية لأسباب يعني الزوجة تريد ذلك أو الأولاد يريدون ذلك، وبالتالي يكون هناك عائق وهم من أقرب الناس إليه من الزوجة والأولاد. كيف يتحكم الإنسان في مثل هذا العائق؟
طبعا نحن ما نكره الزوجة والأولاد أصلا، نحن نحب الزوجة والأولاد، ولا نفهم قوله تعالى خطأ يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم، يعني نبغضهم أو نكرههم ابتداء، لكن نحذر أن يورطونا في المعصية، أن يدعونا إلى معصية، أن يزلقوا بنا إلى معصية. يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم، هذه وين نزلت؟ رجال أسلموا من أهل مكة أرادوا الهجرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فأبى أزواجهم وأولادهم قالوا تأخذونا ونتغرب عن الوطن ونترك أهلنا ونترك وين نترك بلدنا وين تبتعدون عنا وتتركونا، فصار في نوع من الجذب والمضادة بإقعادهم في مكة وعدم ذهابهم إلى المدينة. ثم بعد ذلك تغلبوا على هذا العائق وهاجروا، فرأوا الناس في المدينة اللي سبقوهم قد فقهوا في الدين وقد سبقوهم في شهود المشاهد والجهاد وحضور مع النبي صلى الله عليه وسلم مواقف المختلفة ومعاينة نزول الوحي، فلما رأوا ما فاتهم من الأجر والثواب هموا أن يعاقبوا أولادهم، أنتوا السبب، أنتوا اللي بخذلتمونا وقعدتم بنا وأنتوا. فأنزل الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم. فإذا هذا تحذير من قضية الاغترار بكل دعوة من زوجة أو ولد، لأن الزوجة ممكن تأمره بالخير، ولده ممكن يعينه على الخير، أعان إسماعيل أباه، لكن إذا دعوه لمعصية يمانع ويقول هذه العداوة التي ذكرها الله. فليس الزوجة ولد شر محض كله، لا، لكن إذا. وبعد ذلك ماذا قال الله؟ وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور.
نستأذنكم فضيلة الشيخ في فاصل ثم نعود مشاهدين الكرام، فاصل قصير ثم نواصل المسير، فابقوا معنا.
خدمة جوال زاد، تزود
مشاهدينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم مجددا في هذه الحلقة، ونستأذنكم أن ننطلق وإياكم إلى تقرير أعده فريق البرنامج حيال هذه القضية التي نحن بصددها، ثم نعود إليكم بإذن الله.
نعم، جزء بسيط، أن إذا كانت وسائل الإعلام خارجية عن القنوات الإسلامية،
القنوات بتختلف من إنسان لآخر، هيك برأي ببساطة.
نقدم القنوات الفضائية من الملهيات والمغريات للشباب تغريهم عن طريق الهداية،
هي 20% أو قد تزيل عن 20%،
ممكن 40% أو 50%.
لا فيها 50% صراحة،
70%.
والله الأسباب قد تكون كثيرة، لكن بعض الأسباب التي يتوقع أن تكون منتشرة بين الشباب قضية التسويف، يسوف بكرة بعده. في أيضا سبب آخر، ألا هو سبب قضية الصحبة أو القرين، فكي لا يخسر قرينه يحاول أنه يأجل الفكرة. أيضا فيها البيئة اللي هو عايش فيها ممكن ما تساعد على قضية الاستقامة، أسباب كثيرة، هذه يمكن قد تكون بعضها.
قلة الوعي، الطمع الزائد مثلا بالنسبة للدنيا والحياة،
بس هي في عوامل بتأثر على الإنسان، يعني مرات بيكون بعيد شوية عن ناحية دينية في أمور معينة، فبرأي القنوات إجمالا يا أما بتحفز الموضوع يا أما بتأخره نوعا ما.
أول شيء التقليد، يعني الواحد يقول أبغى أقلد اللي حواليه، يعني مثل الفنان هذا أبغى أقلد، اللاعب هذا أبغى أقلده. ثانية، الواحد يبغى لقى شيء هذا قدر إيش أسوي أنا. الثالثة الأغاني، هذه أهمها صراحة، الأغاني والأفلام وزي كده.
يقدم الوصايا كأجمل الهدايا، كأجمل الهدايا الراصد.
أهلا ومرحبا بكم مشاهدين الكرام بعد هذا التقرير الذي شاهدناه سويا. توقفنا شيخ عن أن قد يكون الزوجة والأولاد عائقا لتحصيل الهداية، في المقابل هل يمكن أن يكون الزوج كذلك عائقا في تحصيل الزوجة والأولاد للهداية؟
نعم، طب بالطبع. اليوم كنت في مجلس لشيخنا عبد الرحمن البراك حفظه الله، فذكر قال لي الشيخ إن عدد الصالحات التي يشتكين من فسق أزواجهن أكثر من عدد الصالحين الذين يشتكون من فسق زوجاتهم. وهذا طبعا يعني هذه الملاحظة أنه في فساد على مستوى الأزواج أحيانا أكثر من اللي يصير على مستوى الزوجات في المجتمع المحافظ، يعني لأن الرجل يخرج ويتفرج ويشوف ويسافر، طيب، والزوجة نوعا ما يعني محفوظة، لكن إذا صارت الزوجة من النوع كما يقولون بقوسين فري، فخلص يعني طبعا، فالزوج إذا تزوج واحدة من هذا النوع سيلاحظ أنه يعني حجاب ما في، تساهل مع الأجانب، اختلاط طبعا، وإعجاب بالرجال الآخرين، وممكن علاقات والعياذ بالله، يعني قلت أو كثرت في الخبث لكن علاقات خلاص. فالديوث الذي يقر الخبث في أهله، وكذلك الخبث في أهله، وأيضا الزوجات يجب مع التدقيق في حال الخاطب أن يتسلحن بالصبر والمصابرة والقوة في مواجهة فساد الأزواج والدعوة وعدم التنازل، ويكون في أمر معروف ونهي عن المنكر، فلعل الله أن يصلحه أو أن يردعه على يديها. نعم.
طيب، نتحدث الشيخ هنا عن حقيقة يعني أحد العوامل المهمة والخطيرة في منع الناس من الهداية، وهو الصحبة السيئة. ويبرر الشيخ الكثير أن زملاء في العمل هم من نوع معين ولا يستطيع أن يخرج عن هذا النمط الذي قد تعوده من زملائه، أو الأقارب في المنزل، أو بعض الاجتماعات في الحي، وبالتالي يعني يرى حرج أو يرى نوع من الصعوبة في أن يهتدي أو يخرج عن هذا الجو الذي قد ألفه. يعني كيف نستطيع أن نوجه مثل هؤلاء؟
أولا أن يعتني باختيار الصاحب أساسا، يعني واحد يقع في صحبة سيئة ثم يقول كيف أتركهم الآن وقد صاروا أصحابي وأنا معهم الابتدائية، وهل الآن هؤلاء هم عزوتي وهم جلسائي وأنا سأستوحش إذا تركتهم. الرجل على دين خليله، المرأة على دين خليله، لكن شوف التعويض لما يتأمل الإنسان في يوم القيامة. ترى حنا مشكلتنا يعني الأساسية أنه ما نفكر في يوم القيامة. لو نفكر في يوم القيامة ماذا سيحدث، كان تركنا شرا كثيرا. الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. يوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاني، تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا. فإذا نحن يجب يعني أن ندقق في اختيار جلسائنا، نحن نجلس مع من؟ اسأل نفسك فتتجلس مع من؟ اسألي نفسك من جلستك؟ الآن أكثر الأسباب المخدرات، عمليات اللصوص اللصوصية والسرقات إلى آخره، كلها تعالى العصابات ما هي؟ ناس اجتمعوا على معصية مودة بينهم في الحياة الدنيا، ولذلك خلاص الواحد إذا استقام يغير يدعوهم إلى الله، ترى يقول خلاص إما تهتدوا مثلي ولا ترى أترككم، ما اهتد خلاص يتركهم.
قد يتأثر الشيخ في مصاحبتهم يقول لأجل الدعوة أنا أدعوهم ويخرج معهم، وبعد ذلك يحصل نوع من التأثير.
أيوة، لذلك ما يقول واحد يروح يدعو سبعة، يقول خذ أقربهم إليك وادعوه فرديا واذهب إلى أهل الإيمان،
وإلا بعدين خلاص يقول أنا ما أستطيع أن أخرج معكم.
أيوة خلاص أنا فسيطر ويرجع سيطر علي. أصلا هم يعملون له مكامن. الآن أهل الشر وأهل الفجور وأهل النفاق يعملون مصايد للشباب في الإنترنت ويجيبون الأقلام. فإذا جاء واحد مثلا كتب عنده في المنتدى، مثلا جاء واحد كذا عاديا يعني، فتجد الثناءات عليه وكذا وينشرون له الكاتب الكبير، هو تولان الكبير فلان الفلان، ويستقطبونه وكذا، بعدين يسوي حفلة تكريم وجوائز. خطط أعوذ بالله مكر الليل والنهار. ليش؟ ليصطادوا هؤلاء، يجيبوهم للشلة. في ناس يعني محترفين في الشر على مستوى يعني تخطيط وتدبير، يعني مكر الليل والنهار.
طيب،
فلذلك الإنسان لابد من الحذر من هذا من هذه يعني المصايد التي يصطاد بها هؤلاء.
طيب أنا شيخ يعني أود أن أسألك عن مسألة دقيقة جدا. البعض حينما يلتزم أو يهتدي في مثلا بين زملائه يهجرهم ويتركهم، وبالتالي يشتكي بعض الزملاء أن صاحبهم الذي كان معهم يتحدث ويضحك وفي يعني في العمل بشكل بشوش أصبح الآن منزوي عن نفس على نفسه ولا يتحدث معهم، وكأنه غاضب وحانق عليهم. يعني كيف هو التصرف أو الهدي النبوي في مثل هذه القضية؟
يعني زمالة العمل شيء، والمصاحبة يعني العميقة الذي فيها خروج ودخول وسفر وبر وبحر ويعني خارج الدوام، وده شيء آخر. يبقى العمل يعني في حدود معينة، يعني كل واحد عند الجهاز عند الوظيفة ومهمات وأشياء ومراجعين ومنشغل، فالواحد يحسن معاملة هذول الجاري بالقربة والجاري الجنوبي والصاحب بالجنب، يعني أنت تحسن معاملتهم لو كانوا في محطات العمل الذي بجانبك وما يسمى
الحواجز،
الحواجز العمل تقسيمات العمل، هذا أحسن إليهم وابتسم وليكن جانبك لينا معهم، خذوا من الجميع. لكن صاحبك الذي هو يعني جليسك بالليل والنهار ومدخلك ومخرجك وسؤولي معك حضرا وسفرا، من هو؟
أين
الشيء المعمق العميق يعني؟
طيب،
ثم حتى أصحابك الشلة العميقة هذه إذا اهتديت لابد أن تبين لهم، إذا أردت أن تتركهم لماذا تريد أن تتركهم؟ لماذا؟ تقول لهم أنا هداني الله إلى كذا وكذا وكذا، وإذا استقمتم أنا معي، أنتم مني وأنا منكم.
طيب،
وإذا استقمتم أنا بريء منكم. أفعل الطفيل بعمر خلاص، هي لازم ترى توصل بعض الحالات إلى مسألة مفاصلة يعني.
جميل. البيئة يا شيخ، يعني أثر البيئة في منع المسلم عن تحصيل الهداية، إذا كانت البيئة لا تسمح له كيف تعامل مع هذه البيئة؟
والله هذه مشكلة كبيرة وقضية صعبة، يعني أنا أكثر 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 الناس الذين يريدون الخير محاطون بأجواء سيئة، في مكاتب، في مدارس، كليات، أحياء،
أقارب،
فأكثر الأوساط فيها شر كبير يعني. ولذلك الواحد لابد أن يحصن نفسه، يعني يتحصن بأهل صلاح.
طيب،
يعني أنا تعجبني فكرة قضية أن يكون مثلا يجتمع مجموعة من الأخيار يستأجر عمارة كاملة، يسكن مجموعة من الأخيار في مجمع سكني كلهم،
يعين بعضهم بعضا.
إيه، لأن هذا تكوين البسط، هذه البيئة، هذه قضية مهمة جدا يعني لابد منها. ولو ما صارت يعني بالجدران والطين تكون يعني
على
بالهاتف، الجوال، رسائل، يعني إذا ما صارت حسيا على الأقل تصير معنويا، في تواصل معنوي
طيب.
وسماع صوت، وفي تبادل أشياء من الخير، وفي تصبير. يعني يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا، وثم لازم نصبر. يعني البيئة من حولنا تستهزئ، طيب ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون. شيء طبيعي، يسخرون منك، إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون. وإذا هم ينظرون إلينا بمنظار النقص، نحن ننظر إليهم بمنظار الرحمة.
جميل
دعوة.
جميل
إيه؟ ولذلك فإن الذي يحمي الإنسان يعني في البيئة، أولا الاعتصام بالله، ثم بهؤلاء الأخيار الذين يعني كما قال بعض السلف إخواننا أحب إلينا من أهلنا وأولادنا، فإن الأهل والأولاد يذكروننا بالدنيا وأخواننا يذكروننا بالآخرة.
جميل. هل أفهم من كلامك يا شيخ أن الذي يهتدي أو يلتزم في بيئة يعني فيها من من المعوقات الشيء الكثير، أجره يختلف عن الذي يهتدي في بيئة تساعده على الالتزام؟
طبعا. وليش اللي كان المسلمين كانوا في مكة أجرهم أكثر من الذين صاروا في المدينة؟ لأنهم لاقوا أذى ونصبا واضطهادا وازدراء وسخرية وتعذيبا، أصناف الأذى، أصناف التعذيب، اضطهاد، لأنه يقول ربي الله، لأنه صاحب دين، لأنه متمسك بالدين. وهنا تظهر قضية أثر الإعلام في تشويه صورة المتدين، وهذه من أخطر الأشياء، لأن كل هالأفلام والمسلسلات والبرامج التي تعمل لهذا هي تحاول محاصرة المتدين لتظهر أنه هو إنسان يعني إنسان شاذ، إنسان مجنون، إنسان متطرف، إنسان صاحب غلو، إنسان وهو إنسان بالعكس إنسان يدعو إلى الله. يعني ما ليس من الذين يعني يعتدون على المسلمين بالسلاح أو يشهرون السلاح على المسلمين أو يفجرون بين المسلمين، هذا غلو واضح وهذا تطرف واضح. المشكلة لما يأتي المنافقون ويعممون الصورة ويقولون كل المتدينين مثل هؤلاء مثلا المتطرفين. طب في فرق يا أخي، هذا إيش تدينه؟ يصلي الفجر في المسجد، ذاك يزرع عبوة ناسفة بين المسلمين الموحدين ويقتل من يقتل ولا يبالي بالدماء المعصومة. هل تبغى تقارن هذا بهذا؟ هذا يغشى حلق العلم، هذا يرجع إلى أهل العلم، هذا يقوم الليل، هذا يدعو إلى الله، هذا يأمر معروف ونهي عن المنكر. لكن أهل الشهوات والأهواء لا يريدون شيء اسمه نهي عن المنكر، لأنه هو ضد أهوائهم، فيصنفون هذا هناك ويضعونه في تلك الخانة ويخلطونهم ببعض لكي يسحبوا الصورة القاتمة على الجميع. وهذه المؤامرة الكبرى التي تحدث الآن، فأين الذين يعون وينتبهون ويفرقون بين أهل التدين الصحيح والغلاة؟
وفي المقابل الشيخ تلميع لصور الفسقة وأهل الضلال، وأنهم هم القدوات والذي يجب أن تصور نماذجهم حتى يقتدي بهم النشء. وهذا
طبعا وفي الغرب الصورة تأخذ من بعد أعلى، الإسلام دين الإرهاب والعنف والهمجية والوحشية، الإسلام الدموي، الإسلام الوهابي، الإسلام كذا كذا، لتشويه صورة الإسلام، صورة السلفية، وصورة الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله وغيره، وهكذا. فكثير أفلام يظهرون اللصوص ملتحين، المجرمون يصورون المجرمين ملتحين، يصورون مثلا الشخص الملتحي همه الجنس مثلا والمال، يصورون الملتحي انه متخلف قذر وسخ ما يعرف نظافة وما يعرف يعني أي شيء من أنواع الرقي والتقدم، ما يعرف يتعامل مع الآلات، ما يعرف يتعامل مع الأجهزة، ما يعرف يتعامل مع التقدم التكنولوجي. ولذلك من وظيفة أهل الدين الآن أن يبرهنوا للعالم أنه نحن نفهم في التكنولوجيا وفي الطب وفي الهندسة والشريعة قبل ذلك كله، ونفهم في الأخلاق والآداب والذوق، وعندنا بصيرة بالمصالح الدينية والدنيوية.
جميل.
حتى تعطي أنت انطباع
ولا يعني
تكذب به الصورة التي يحاول الغربيون أو الشرقيون أو المنافقون إضفاءها على الدين أو أهل الدين.
ولا يعني ذلك الشيخ الانفكاك من الحذر من الوقوع في مصيدة تشويه صورة الإسلام بالتصرفات الخاطئة التي قد تصدر بعض المسلمين. يعني حتى لا نشمت غيرنا بنا، يجب على أهل الصلاح وأهل الدين أن يعرفوا أنهم مراقبون وأنهم يعني النظر موجه لهم أكثر من غيرهم، وبالتالي الحذر من تشويه صورة الإسلام بسبب بعض التصرفات الداخلية.
وبالذات عفوا قضية مثلا الفتيات، ترى هذه تأثر كثير في الفتيات، أن يظهروا مثلا المرأة مثلا التي غطت وجهها إنها من الداخل فاسدة، وأن هذا مجرد غطاء يعني خداع، طيب، وإن صاحبة عقد نفسية وعندها كبت جنسي وعندها كذا كذا، ويعني ربما أظهروها في بعض الأفلام تمارس مثلا فاحشة في المصعد أو الخيانة الزوجية، لكي يقولوا الرسالة التي تعطى للفتيات التي شاهدنا الفيلم أنه يعني يا ما وراء السواهي دواهي ومن برا خلاخل والبلا من داخل، وبالتالي يعني خلاص الحجاب مو هو الدين، والحجاب وربما حجبة كذا وكذا. طب نعم نعرف أصلا لولا قوة الحجاب ما تستر به المهربون واللصوص، ولولا قوة اللحية ما خرج الشحاذون في المساجد ملتحين، لم يعرفون لإقناع الناس لابد يجيب شيء قوي، فاللحية شيء قوي في الإقناع، فنقول هذا فخر لأهل الدين. فإذا قضية يعني التشويه يجب أن لا تهزمنا ولا تسيطر علينا.
جميل.
النبي عليه الصلاة والسلام قال عنه شاعر ومجنون وبه جنة، وقالوا عنه أشياء كثيرة جدا من الأذى، والنبي عليه الصلاة والسلام صبر وصبر حتى يعني نصره الله سبحانه وتعالى. طيب. وأحيانا يعني أريد أن أختم بس بهذه القصة.
حضر.
أحيانا يعني الواحد يعني الشخص المتدين قد يعني تجي نفسه توسوس له بشيء من يعني الظلم لأجل الشخص الآخر مقابل، مثلا قد يكون غير مسلم، مع أن المسلم يجب أن لا يظلم لا مسلم ولا غير مسلم. ففي واحد من المسلمين يعني كأنه كان إمام يعني مسجد في بلد من بلاد غربية، صعد في القطار مترو الأنفاق، فدفع أجرة دفع الأجرة يعني ورقة نقدية، فرد إليه المحاسب هذا أكثر مما يجب أن يرد،
أكثر من الباقي.
أيوة. فأخذ هذا المسلم وشافها حسبها، فطلع أنه ذاك أخطأ يعني عنده أخطأ في الفيلم، فتردد يعني جاء في نفسه يقول يعني أنبه أرجع له الزايد، هل أخبره بأنه أنت أخطأت في الحساب ولا هذا كافر ليش رجع له؟ هذا كافر، هل الحين هذا أنا أعطيهم يعني الكفار يعني يمكن؟ ثم لا يعني استحق يعني الحق سواء مسلم أو كافر، هذه أجرة يجب أن أدفعها، ويجب أن أكون نزيها وأن أكون عادلا وأن أرد الحق إلى أصحابه مهما كان.
جميل.
فناداه وأعطاه، قال له ترى أنت أخطأت في الحساب وأعطيتني زيادة، فقال له أنا أعرف أني أعطيتك زيادة.
عجيب.
أصلا أنا قرأت عن الإسلام وعجبني الإسلام من ناحية النظرية، بس أنا قلت قبل ما أسلم أبغى أشوف المسلمين كيف يتعاملوا،
اختبار،
أبغى أختبر أشوف يعني هل هم يعني متمسكين بالكلام اللي قنقرأه ولا شيء ثاني. فتعمدت أني أعطيك أنت لأن شكلك كأنك تمثل المسلمين من شيخ أو كذا، فأنا أعطيتك أكثر عشان أشوف هل أنتم يعني أمناء فعلا في فاتضح لي أنكم كذلك، فلذلك أنا الآن ذاهب لمسلم.
الله أكبر.
فتصور أولا ذاك ما رد له الباقي، وإيش كان حتكون النتيجة؟
تشوت صورة الإسلام.
كان عائق.
صحيح.
ولما صدق هذا صار مشجع له على أن يسلم.
جميل.
فشوف الحين الصدق والعدل حتى مع الخصوم يجعلهم يسلمون.
الله أكبر. فضيلة الشيخ يعني حقيقة مضى علينا الوقت سريعا، ونسأل الله أن يبارك فيما قد قلتم، ونلتقي وإياكم إن شاء الله تعالى في حلقة قادمة. شكرا لكم فضيلة الشيخ.
حياكم الله. أهلا ومرحبا.
بارك الله فيكم. مشاهدين الكرام، يمتد الشكر إليكم على حسن متابعتكم، ونلتقي وإياكم على الخير بإذن الله تعالى في حلقة قادمة من برنامجكم الراصد. إلى ذلك الحين نترككم في حفظ الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
هذا البرنامج برعاية
له مزايا لأعظم القضايا، طرح له مزايا لأعظم القضايا،
كأنصع المرايا يقدم الوصايا، يقدم قدموا الوصايا كأجمل الهدايا
لأعظم القضايا طرح له مزايا لأعظم